الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح جوامع الأخبار، وصلنا إلى الحديث التاسع. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. هذا الحديث من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع في هذه الجملة القصيرة كل شيء، فلم يبق قليل ولا كثير ولا حركة ولا سكون من خير أو شر إلا وهو مقدر من الله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فقوله كل شيء شمل أفعال الله وأفعال العباد، وقوله بقدر أي مقدر من الله قبل أن يخلق الخلق، قدره أي علمه وكتبه ثم شاءه وخلقه. فيجب أن يعترف العبد ويؤمن أن كل شيء إنما وقع بقدر الله، فقدره شامل لكل شيء حتى العجز والكيس. فقوله حتى العجز والكيس أي الكسل والنشاط، فذكر أدنى شيء إشارة إلى ما فوقه من باب أولى، أي إذا كان الكسل والنشاط مقدرين وهما أدنى شيء في الخير والشر، فما فوق ذلك مقدر من باب أولى، كالطاعة والمعصية والسنة والبدعة والكفر والإيمان. وذلك أن الكسل والعجز نوع من الشر الذي يؤدي إلى تفويت المصالح الدنيوية والدينية ويمنع من أداء الحقوق، وأن الكيس والنشاط نوع من الخير الذي يؤدي إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية وأداء الحقوق. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وعافاه في شرحه على الأربعين النووية، قال: وهذا الحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة، وأنها تؤدي إلى حصول السعادة، وأن أعمالهم السيئة مقدرة، وأنها تؤدي إلى حصول الشقاوة، وقد قدر الله سبحانه الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضائه. لقد قدر الله الأسباب وهي الأعمال، والمسببات وهي النهايات، فإذا عمل الإنسان عملا صالحا فهذا العمل سبب من الأسباب وهو مقدر، والغاية هي دخول الجنة وهي أيضا مقدرة، وكذلك العكس، فعمل السيئات مقدر وهو يوصل إلى النار وذلك مقدر، فالسعادة والشقاوة مقدرتان، والأسباب التي توصل إليهما مقدرة أيضا. انتهى كلامه. وقولنا مقدر لا يعني أن الإنسان مسير وأنه مجبر على ما يفعل، ولكن قولنا مقدر يعني أنه وقع بعلم الله وكتابته له في اللوح المحفوظ، ثم شاء أن يخلقه فخلقه. هذا معنى القدر الذي يجب أن نؤمن به: علمه، علمه وكتبه، ثم شاءه وخلقه سبحانه وتعالى. والعجز نوعان: عجز بمعنى عدم القدرة على الفعل، وهذا لا يلام عليه العبد، وهذا خارج عن موضوعنا هنا. وعجز بمعنى عدم الإرادة أو ضعفها، فيدخل فيه الكسل الذي يلام العبد عليه. وهذا النوع هو المقصود في هذا الحديث وفي غيره من النصوص الشرعية، وهو الذي تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه بقوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل الحديث، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستعن بالله ولا تعجز، أخرجه مسلم. والعجز والكسل متقاربان لكن بينهما فارق دقيق. الكسل ضعف الإرادة، أي ضعف الهمة مع القدرة على العمل. أما العجز فعدم الإرادة. قال ابن بطال في شرحه على البخاري: هو ما يستطيع أن يعمله إذا أراد، يعني يعجز لعدم إرادته أصلا، ولو أراد لفعل، ولذلك يؤاخذ عليه. أما الكيف فهو في اللغة الفطنة والحذق وكمال العقل، وثمرته شدة معرفة الأمور والنشاط في فعلها. فهذا العجز وهذا الكيس كله مقدر من الله عز وجل، ليس غائبا عن علم الله ومشيئته سبحانه، أجمع السلف على هذا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. انتهى كلامه. وهذا الحديث كل شيء بقدر موافق تماما لقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه آية القمر. وأيضا الحديث موافق لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذه آية الفرقان. أما آيات القمر فنزلت في نفاة القدر من المشركين. أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، يخاصمونه أي يجادلونه وينفون القدر. قال: فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. انتهى الحديث. فهذه الآيات وغيرها من الآيات وهذا الحديث كل منها نص في الرد على القدرية نفاة القدر، وهي نصوص جامعة لكل شيء أنه مخلوق بقدر الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير آية القمر: قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقها، وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير. انتهى كلامه. كلام بليغ اشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، وبين جانب الشمول في الآية. وأبلغ منه وأشمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فأوجز عليه الصلاة والسلام وأبلغ، فلم يبق بعد هذا قليل ولا كثير ولا خير ولا شر إلا شمله هذا الحديث الجامع. فالإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله عز وجل، والكفر به كفر بربوبية الله عز وجل. وثمرة الإيمان بالقدر أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه جفت الأقلام ورفعت الصحف، فليس الأمر متجددا ولا مستأنفا كما تزعم القدرية. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالإيمان بالقدر يورث راحة النفس ورضاها بما قدره الله، فإذا وقعت مصيبة أو مكروه رضيت النفس وطابت بقدر الله ولا تتسخط، لعلمك أن كل شيء مقدر من الله. وأيضا عند النعمة لا يعجب المرء بنفسه ولا يختال ولا يتكبر، لأن ذلك من فضل الله وحده. فالإيمان بالقدر يقوي التوكل على الله ويقوي شكر النعمة، فيحتج المؤمن بالقدر عند المصائب ولا يحتج به على المعاصي والمعايب، لأن الله نهى عن المعصية ولأنها تقع باختيار الإنسان، أما المصيبة فلا تقع باختياره غالبا. وكل من المصائب والمعاصي بقدر، أي علمها الله وكتبها ثم شاءها وأوجدها. هذا هو الواجب المطلوب من العبد في القدر. الواجب أن نؤمن بالقدر خيره وشره على مراتبه الأربعة، وأن نؤمن أن العبد قادر مختار، وأن نسلم بقضاء الله إذا وقع موقنين بلا أدنى ريب أن الله لا يظلم أحدا شيئا، ولا نتجاوز ذلك ولا نتعمق في القدر بأكثر من هذا، ولا نسأل لما ولا كيف، فإن أقواما توسعوا في القدر فهلكوا، وهم القدرية، القدرية الجبرية والقدرية النفاة، والنفاة منهم غلاة نفوا العلم فكفروا بالإجماع، وغير غلاة نفوا الخلق فوقعوا في شرك الربوبية. فالتوسع والتعمق في باب القدر مذموم محرم، والجدل فيه محرم أيضا. يروى عن التابعي وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس به أنطقهم فيه. هذا كلام من الحكمة، ذكره ابن عبد البر في التمهيد. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح بالنهي عن الجدال فيه والاستسلام له والإيمان به، يقصد القدر، ثم ساق آثارا كثيرة. وهذا الحديث كل شيء بقدر فيه شفاء من الشبهات في باب القدر، وهذا بحث يطول. الحديث العاشر، شرح الحديث العاشر. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. ولفظ مسلم قال: مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وسائره بنفس لفظ المؤلف، فاحفظوا لفظ مسلم حفظكم الله. هذا الحديث حديث جامع في الحث على أسباب الحسنات الجارية، وفي التحذير من أسباب السيئات الجارية. كل يجري على الإنسان في حياته وبعد مماته، وفيه فضل الدعوة إلى الخير، فإن أعظم ما يجلب الحسنات التي قد لا تنقطع إلى يوم القيامة الدعوة إلى الهدى بقول أو فعل، وأفضله الدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الهدى والخير عموما. وإن أعظم ما يجلب السيئات الجارية إضلال الخلق عن الحق بقول أو بفعل، فيحمل وزر نفسه ووزر من أضله. والدعوة إلى الهدى فيها خير عظيم، سواء كانت تعليما لجاهل يسمعها لأول مرة، أو كانت تذكيرا للعاصي أو المتكاسل عن الخير فعمل به، فله مثل أجورهم في حياته وبعد موته، وهذا فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فقوله دل يشمل من دلهم بالتعليم أو بالتذكير أو بالإعانة أو بالقدوة وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعلم النافع صدقة جارية، بل هو أعظم الصدقات الجارية. فهذا الحديث فيه بيان فضل النفع المتعدي للآخرين، أقصد حديث الباب، فيه بيان فضل النفع المتعدي للآخرين، سيما إذا كان دائما مستمرا. وهذا متحقق في الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء، قال: وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الخير العظيم، وأن الداعي إلى الله جل وعلا يعطى مثل أجور من هداه الله على يديه ولو كانوا آلاف الملايين، وتعطى أيها الداعية مثل أجورهم. فهنيئا لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير العظيم. وبهذا يتضح، والكلام لا يزال للشيخ بن باز، وبهذا يتضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مثل أجور أتباعه. فيا لها من نعمة عظيمة، يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه بلغهم رسالة الله ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام. وأنت كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الكلام من الشيخ بن باز رحمه الله يبين لك عظم فضل الدعوة إلى الله وفضل العلماء وطلاب العلم على غيرهم إذا هم أخلصوا النية لله وأرادوا ثواب الله واتبعوا سبيل رسول الله في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا فإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كما جاء في الحديث. هذا فضل العالم على التقي الكثير العبادة، مع أن فضل هذا العابد التقي عظيم جدا، ولكنه قليل إذا ما قارنته مع فضل العالم. لماذا؟ لأن فضل العابد قاصر عليه، أما فضل العالم فيتجاوزه إلى غيره من الناس. ولأن فضل العابد ينتهي غالبا بموته، أما فضل العالم فلا يتوقف بموته، بل تجري حسناته عليه بعد موته جميع حسنات أتباعه في صحيفته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نسألك من فضلك. ومما ينبغي أن نشير إليه أنه يدخل في هذا الحديث من دعا إلى هدى ولو لم يعمل هو به، إذا كان العمل من النوافل كالأمر بصيام النافلة، وكالأمر بالصدقة النافلة، وكالأمر بقيام الليل وقراءة القرآن وغير ذلك من النوافل، أو إذا كان العمل لا يتعين عليه كالزكاة إذا لم يملك نصابها، وكالحج إذا لم يكن قادرا عليه، وكالجهاد المتعين إذا كان من أهل الأعذار، وكصلاة الجماعة إذا كان معذورا، وهكذا. وإنما يأثم الداعي إذا أمر بواجب متعين ولم يفعله، أو نهى عن محرم وهو يفعله. فهؤلاء الذين قال الله فيهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي في الواجبات والمحرمات، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه بسرعة، يعني تنفجر والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحاء، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فدل هذا الحديث أن معنى الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي في الواجبات والمحرمات التي يؤاخذ العبد عليها. والمراد أن لا يكون الداعية من هذا الصنف الذي يخالف فعله قوله، وأيضا أن لا يمنعه تقصيره في النوافل من الدعوة إليها، فهذا لا يضره، بل قد يضره تقصيره في الدعوة إليها، أي يفوته خير عظيم. والدعوة إلى الهدى تكون بالقول، وكذلك تكون بالفعل، فمن اقتدى الناس به في الخير وعملوا عمله فله مثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ويكثر هذا عند من يقتدى به من المعلمين والمشايخ والآباء والأمهات. فليحرص الواحد منا أن يكون قدوة عملية حسنة، خصوصا عند أبنائه الصغار، فإن الصغار يقلدون آباءهم تقليدا شديدا كما لا يخفى، يقلدونهم في المظهر وفي اللباس وفي الطاعة وفي المعصية وفي كل شيء، وكذلك الطلاب يقلدون معلميهم ومشايخهم تقليدا شديدا. هذا فيما يتعلق في الدعوة إلى الخير. أما الدعوة إلى الضلال فخطرها عظيم جدا والعياذ بالله منها، فإن أعظم ما يجلب السيئات الجارية الدعوة إلى الضلال، فيحمل وزره ووزر من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي ليحملن ذنوبهم التي باشروها والذنوب التي تسببوا بها. وقال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، أي يحملون وزرهم ووزر المقلدين لهم، لأنهم لما سئلوا قبل هذه الآية ماذا أنزل ربكم، قالوا: أساطير الأولين. فيحملون بهذه الكلمة أوزار من أطاعوهم فيها كلمة واحدة، يتضاعف بها الذنب إلى يوم القيامة، ويتضاعف بها العذاب في جهنم بعدد من أضلوهم، نسأل الله السلامة. والإضلال يقع بالقول والفعل، سيما عند من يقتدى به كالمعلمين والشيوخ والآباء والأمهات، فمن كان قدوة في الضلالة فهو إمام ضلالة، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول من سن القتل: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. واليوم وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لا يعفو الله عز وجل عن المجاهرين لعدة أسباب، منها أنهم يقتدى بهم في الضلال، فنشروا الفساد لما جاهروا به، فيحملون أوزارهم وأوزار من قلدوهم في هذا الفساد، كما انتشر اليوم من حلق للحى ومن التبرج والاختلاط وسماع المحرمات وشرب المحرمات وغير ذلك. وأيضا قد انتشرت اليوم وسائل التواصل، فقد ينشر المرء فيها ما يغضب الله عز وجل، فيتبعه عليه عدد كثير من الناس فيضلهم، فيحمل أوزارهم وهو لا يدري. وبهذا يتبين لنا خطر هذا الباب الذي ولجه كثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين في نشر الإلحاد والبدع والمعاصي والشبهات والصد عن الحق وترويج الكذب والدفاع عن الباطل واتهام الأبرياء. كل ذلك موجود في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الكتب والصحف والإذاعات وغير ذلك مما ينتشر سريعا بين الناس. فالخلاصة أنه يجب أن يحذر المسلم أن يكون إمام ضلاله، وأن يحذر أيضا أن يتبع أئمة الضلالة. فاحذر أن تكون إمام ضلالة أو أن تكون تابعا لإمام ضلالة، فإن الدعاة على أبواب جهنم قد كثروا، فاحذر هذا وهذا، واحرص أن تكون إمام هدى وداعية إلى الهدى بقولك وبفعلك. نسأله سبحانه أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. شرح الحديث 11. قال المؤلف رحمه الله: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فضائل العلم كثيرة جدا كما تعلمون، ودل هذا الحديث على إحدى أعظم فضائله، وهي أن العلم النافع من أسباب السعادة، لأن الله أراد بعبده خيرا عندما فقهه في الدين. وهذا الحديث جامع لأبواب الخير كلها، لأن لفظ خيرا جاء نكرة في سياق الشرط فيعم كل خير. فمعنى الحديث: الذي يريد الله به جميع الخيرات يفقهه في الدين، والذي لا يريد الله به هذه الخيرات لا يفقهه في الدين. فذكر في هذا الحديث سبب هذه الخيرات، وهو التفقه في الدين، فهذا من أعظم أسباب السعادة. والفقه في اللغة الفهم. قال تعالى: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وفقه بالكسر فهمه، وفقها بالضم صار فقيها، أي صار الفقه نعتا لازما له وصفة لازمة له، فهو فقيه عالم. هذا الفرق بين فقه وفقها. وما المراد من قوله عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين؟ المراد يعلمه الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر في دينه. انتهى كلامه. وأول ما يدخل في ذلك فرض العين الذي لا يعذر المكلف بجهله، بل يأثم إذا جهله ويأثم إذا ترك العمل به. وأهم ذلك علم التوحيد بأنواعه، وعلم السنة والاتباع والعبادات المفروضة، ثم ما يتعين عليه من أحكام المعاملات من البيوع والنكاح والأخلاق وغير ذلك. ومما ينبغي الإشارة إليه أن فرض العين منه ما يكون فرض عين منه ما يكون فرض عين على كل أحد كالتوحيد والسنة والعبادات المفروضة، ومنه ما يكون فرض عين على شخص دون آخر. فمثلا إذا عمل في التجارة وجب عليه أن يتفقه في باب البيوع، وإذا تزوج الثانية وجب عليه أن يتفقه في أحكام العدل بين الزوجات، وهكذا. فهذا الحديث غزير الفوائد عظيم النفع، نذكر بعض فوائده. فمن فوائده الفائدة الأولى أن من يسر الله له التفقه فيما يجب عليه أن يتفقه فيه فهذه من علامات السعادة والخير في الدنيا والآخرة، وأن من علامات الشقاء الجهل بالشريعة والإعراض عن تعلمها، وأن يعيش المرء في هذه الدنيا يعبد هواه، يأكل ما يهوى ويشرب ما يهوى ويلبس ما يهوى غير مبال بالحلال والحرام وأحكام الشريعة، فيتمتع كما تتمتع الدواب. وهذا في الحقيقة هو حال الكفار وحال من تشبه بهم من عصاة المسلمين وفساقهم، فقال تعالى فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا هو الشقاء الحقيقي الذي نهايته النار والعياذ بالله. وفي المقابل فقد أثنى الله على من يعيش في هذه الدنيا على بينة وبصيرة من ربه، فقال سبحانه: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فالفرق عظيم بين الحالتين، هذا سلك سبيل السعادة وذاك الأبعد سلك سبيل الشقاء. وسبيل السعادة هو سبيل العلم في الدين والعمل به، وسبيل الشقاء هو سبيل الجهل بالدين فلا يعمل به. والآيات كثيرة في ذم الجاهلين والذين لا يعلمون والذين لا يسمعون والذين لا يستجيبون ولا يفقهون. ولذلك فإن الرسول صلوات ربي عليه علق السعادة والخير على التفقه في الدين، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذلك لأن التفقه في الدين سبيل إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والجهل سبيل الخسارة والشقاء. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس خاسرون كلهم إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وأولها العلم والعمل به. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن العلم عطاء من الله، فلا ينال العلم إلا بطاعة الله، لقوله في الحديث يفقهه في الدين، أي يفقهه الله في الدين. فالفقه في الدين عطاء من الله وهو بيد الله وحده، قال تعالى الرحمن علم القرآن، وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال تعالى وقل رب زدني علما، فأمره أن يسأله الزيادة من العلم لأن العلم الشرعي من الله وحده. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، قال المفسرون يعني أكثر من واحد من المفسرين قال وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه، ومنه قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والشوكاني وصديق حسن خان. والمراد أن العلم الشرعي يزداد بالتقوى، وقوله يفقهه أي يفقهه الله، فهذا يدل أن العلم الشرعي وحي من الله وميراث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وميراث عن أهل العلم، فيؤخذ بالتلقي عن أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، أي هو ميراث عن أهل العلم، وهذا أمر على غاية الأهمية. فانظر عمن تأخذ هذا العلم، يجب أخذه عن أهله وهم العلماء والمشهود لهم بالعلم والديانة، فلا يجوز أخذ هذا الدين بمجرد القراءة في الكتب، ولا يجوز أخذه عن أهل البدع ولا المتعالمين، فهذا العلم ميراث يرثه المرء عن أهل العلم، كما قال عليه السلام إنما العلم بالتعلم أي عن أهل العلم، فهو ميراث عن أهل العلم. الفائدة الثالثة من فوائده الحث على طلب العلم الشرعي والاستزادة منه، فكلما ازداد العبد من العلم الشرعي ازداد نصيبه من الخير والفلاح. قال المازري في إكمال المعلم فيه فضل العلم والفقه في الدين، ولأنه يقود إلى خشية الله تعالى وتقاه، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا يقود إلى الخير في الآخرة وعظيم الثواب، انتهى كلامه. فإن طلب العلم الشرعي عبادة في ذاته، يؤجر العبد بمجرد أن يطلبه، وطلبه جهاد أيضا، وتعليمه عبادة وجهاد، والعمل به عبادة على بصيرة. ولسنا بصدد ذكر فضائل العلم وطلب العلم، فقد صنفت في ذلك مصنفات كثيرة، منها الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وشرف أصحاب الحديث له، والجامع لأخلاق الراوي والسامع له أيضا، وجامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وغير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الحث على طلب العلم. الفائدة الرابعة يستفاد من هذا الحديث أن المقصود بالعلم هو العلم الشرعي، المراد من النصوص الواردة في فضل العلم والحث عليه هو العلم الشرعي، لقوله يفقهه في الدين، فقيد الفقه بالعلوم الشرعية كما ترى. ودل على هذا الحكم أدلة أخرى، منها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قوله فاعلم هذا أمر بطلب العلم، وقوله أنه لا إله إلا الله أمر بالعلم بالتوحيد، فقيده بالعلم الشرعي، قيد العلم بالعلم الشرعي. أما العلم غير الشرعي أي العلم الدنيوي فمنه محرم ومنه مباح، فالمباح منه يحمد بحسب منفعته فقط، وليس له مثل فضائل العلم الشرعي، لأن نفعه ينتهي بانتهاء الدنيا. الفائدة الخامسة فيه التحذير من الإعراض عن تعلم الشريعة، ودليل ذلك مفهوم الحديث، لأن الحديث له منطوق وله مفهوم. أما منطوقه أن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهومه أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وهذا من عدل الله عز وجل، لأنه أعرض عن تعلم الشريعة فحرمه الله العلم عقوبة له. هذا كقوله تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي يختم الله على قلوب الذين أعرضوا عن علم التوحيد، فإن علم التوحيد أشرف العلوم، أشرف علوم الشريعة، فمن أعرض عن تعلمه ختم الله على قلبه، فلا يعود يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويرى الحق باطلا والباطل حقا، نسأل الله السلامة، لأن ختم القلب إغلاقه، فلا يدخل إليه حق ولا يخرج ما فيه من باطل. قال تعالى: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهذا أيضا كما قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وكقوله تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، فالذي يعرض عن تعلم الشريعة يخشى عليه من طبع القلب، وهذا غاية الشقاء والعياذ بالله. والإعراض عن تعلم الشريعة من صفات المنافقين. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. كان المنافقون يستمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهرهم، ولكنهم يسمعون القرآن والحديث بتهاون واستخفاف، فلا يعتقدونه ولا يستقر في قلوبهم فلا يفقهونه، ولذلك قال: ولكن المنافقين لا يفقهون في آية أخرى. وكثير من الناس اليوم يفعلون هذا، والله المستعان، يستمعون إلى القرآن وإلى الحديث النبوي في الخطب وفي غيرها، ولكن لا يستمعون إليه لتعلمه والعمل به، حتى أننا نرى الرجل وقد حصل الشهادات الدنيوية العالية ولكنه يجهل أيسر المسائل الشرعية، وهذه مصيبة عظيمة ناتجة عن الإعراض عن تعلم الشريعة والعمل بها، وهذا يؤدي إلى الابتعاد عن دين الله، مما يؤدي إلى تسليط الذل على الأمة، فلا يرفع عنها حتى ترجع إلى دينها كما في الحديث، وهذا هو حالنا اليوم، والله المستعان. وأخيرا ينبغي أن نعلم أن الفقيه هو العامل بعلمه، هذا كلام السلف الصالح، ليس الفقيه الذي عنده علم ولا يعمل به، بل الفقيه هو الذي يعمل بعلمه. العلم هو العمل، العلم النافع هو المثمر للعمل الصالح. والفقيه صنفان: صنف يعمل بعلمه فهذا على خير، وصنف يعمل به ويعلم غيره، وهذا أفضل درجة من الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا تعلم القرآن هذا فقيه، فإذا علمه لغيره فهذه مرتبة أعلى. فالفقيه الحق هو العالم العامل الداعي إلى علمه، العالم العامل بعلمه الداعي إلى علمه، هذا الذي سلك سبيل السعادة، لأنه يعبد الله على بصيرة، فحري به أن تقبل عبادته. وأما الجاهل المعرض فيعبد الله على هواه إن عبده، ولا يعبد الله على ما أراد الله، فحري به أن ترد عبادته. وانظروا إلى أهل البدع من عباد النصارى والصوفية والرافضة وغيرهم، فإنهم يعبدون الله على ما تهواه أنفسهم، نعوذ بالله من الجهل والضلال. نسألك اللهم أن تفقهنا في الدين، وأن تزيدنا علما، وأن تنفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح جوامع الأخبار، وصلنا إلى الحديث التاسع. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. هذا الحديث من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع في هذه الجملة القصيرة كل شيء، فلم يبق قليل ولا كثير ولا حركة ولا سكون من خير أو شر إلا وهو مقدر من الله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فقوله كل شيء شمل أفعال الله وأفعال العباد، وقوله بقدر أي مقدر من الله قبل أن يخلق الخلق، قدره أي علمه وكتبه ثم شاءه وخلقه. فيجب أن يعترف العبد ويؤمن أن كل شيء إنما وقع بقدر الله، فقدره شامل لكل شيء حتى العجز والكيس. فقوله حتى العجز والكيس أي الكسل والنشاط، فذكر أدنى شيء إشارة إلى ما فوقه من باب أولى، أي إذا كان الكسل والنشاط مقدرين وهما أدنى شيء في الخير والشر، فما فوق ذلك مقدر من باب أولى، كالطاعة والمعصية والسنة والبدعة والكفر والإيمان. وذلك أن الكسل والعجز نوع من الشر الذي يؤدي إلى تفويت المصالح الدنيوية والدينية ويمنع من أداء الحقوق، وأن الكيس والنشاط نوع من الخير الذي يؤدي إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية وأداء الحقوق. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وعافاه في شرحه على الأربعين النووية، قال: وهذا الحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة، وأنها تؤدي إلى حصول السعادة، وأن أعمالهم السيئة مقدرة، وأنها تؤدي إلى حصول الشقاوة، وقد قدر الله سبحانه الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضائه. لقد قدر الله الأسباب وهي الأعمال، والمسببات وهي النهايات، فإذا عمل الإنسان عملا صالحا فهذا العمل سبب من الأسباب وهو مقدر، والغاية هي دخول الجنة وهي أيضا مقدرة، وكذلك العكس، فعمل السيئات مقدر وهو يوصل إلى النار وذلك مقدر، فالسعادة والشقاوة مقدرتان، والأسباب التي توصل إليهما مقدرة أيضا. انتهى كلامه. وقولنا مقدر لا يعني أن الإنسان مسير وأنه مجبر على ما يفعل، ولكن قولنا مقدر يعني أنه وقع بعلم الله وكتابته له في اللوح المحفوظ، ثم شاء أن يخلقه فخلقه. هذا معنى القدر الذي يجب أن نؤمن به: علمه، علمه وكتبه، ثم شاءه وخلقه سبحانه وتعالى. والعجز نوعان: عجز بمعنى عدم القدرة على الفعل، وهذا لا يلام عليه العبد، وهذا خارج عن موضوعنا هنا. وعجز بمعنى عدم الإرادة أو ضعفها، فيدخل فيه الكسل الذي يلام العبد عليه. وهذا النوع هو المقصود في هذا الحديث وفي غيره من النصوص الشرعية، وهو الذي تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه بقوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل الحديث، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستعن بالله ولا تعجز، أخرجه مسلم. والعجز والكسل متقاربان لكن بينهما فارق دقيق. الكسل ضعف الإرادة، أي ضعف الهمة مع القدرة على العمل. أما العجز فعدم الإرادة. قال ابن بطال في شرحه على البخاري: هو ما يستطيع أن يعمله إذا أراد، يعني يعجز لعدم إرادته أصلا، ولو أراد لفعل، ولذلك يؤاخذ عليه. أما الكيس فهو في اللغة الفطنة والحذق وكمال العقل، وثمرته شدة معرفة الأمور والنشاط في فعلها. فهذا العجز وهذا الكيس كله مقدر من الله عز وجل، ليس غائبا عن علم الله ومشيئته سبحانه، أجمع السلف على هذا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. انتهى كلامه. وهذا الحديث كل شيء بقدر موافق تماما لقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه آية القمر. وأيضا الحديث موافق لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذه آية الفرقان. أما آيات القمر فنزلت في نفاة القدر من المشركين، أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، يخاصمونه أي يجادلونه وينفون القدر. قال: فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. انتهى الحديث. فهذه الآيات وغيرها من الآيات وهذا الحديث كل منها نص في الرد على القدرية نفاة القدر، وهي نصوص جامعة لكل شيء أنه مخلوق بقدر الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير آية القمر قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقها، وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير. انتهى كلامه. كلام بليغ اشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، وبين جانب الشمول في الآية. وأبلغ منه وأشمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فأوجز عليه الصلاة والسلام وأبلغ، فلم يبق بعد هذا قليل ولا كثير ولا خير ولا شر إلا شمله هذا الحديث الجامع. فالإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله عز وجل، والكفر به كفر بربوبية الله عز وجل. وثمرة الإيمان بالقدر أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه جفت الأقلام ورفعت الصحف، فليس الأمر متجددا ولا مستأنفا كما تزعم القدرية. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالإيمان بالقدر يورث راحة النفس ورضاها بما قدره الله، فإذا وقعت مصيبة أو مكروه رضيت النفس وطابت بقدر الله ولا تتسخط، لعلمك أن كل شيء مقدر من الله. وأيضا عند النعمة لا يعجب المرء بنفسه ولا يختال ولا يتكبر، لأن ذلك من فضل الله وحده. فالإيمان بالقدر يقوي التوكل على الله ويقوي شكر النعمة، فيحتج المؤمن بالقدر عند المصائب ولا يحتج به على المعاصي والمعايب، لأن الله نهى عن المعصية ولأنها تقع باختيار الإنسان، أما المصيبة فلا تقع باختياره غالبا. وكل من المصائب والمعاصي بقدر، أي علمها الله وكتبها ثم شاءها وأوجدها. هذا هو الواجب المطلوب من العبد في القدر. الواجب أن نؤمن بالقدر خيره وشره على مراتبه الأربعة، وأن نؤمن أن العبد قادر مختار، وأن نسلم بقضاء الله إذا وقع موقنين بلا أدنى ريب أن الله لا يظلم أحدا شيئا، ولا نتجاوز ذلك ولا نتعمق في القدر بأكثر من هذا، ولا نسأل لما ولا كيف، فإن أقواما توسعوا في القدر فهلكوا، وهم القدرية، القدرية الجبرية والقدرية النفاة، والنفاة منهم غلاة نفوا العلم فكفروا بالإجماع، وغير غلاة نفوا الخلق فوقعوا في شرك الربوبية. فالتوسع والتعمق في باب القدر مذموم محرم، والجدل فيه محرم أيضا. يروى عن التابعي وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس به أنطقهم فيه. هذا كلام من الحكمة ذكره ابن عبد البر في التمهيد. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح بالنهي عن الجدال فيه والاستسلام له والإيمان به، يقصد القدر، ثم ساق آثارا كثيرة. وهذا الحديث كل شيء بقدر فيه شفاء من الشبهات في باب القدر، وهذا بحث يطول. الحديث العاشر، شرح الحديث العاشر. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. ولفظ مسلم قال: مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وسائره بنفس لفظ المؤلف، فاحفظوا لفظ مسلم حفظكم الله. هذا الحديث حديث جامع في الحث على أسباب الحسنات الجارية وفي التحذير من أسباب السيئات الجارية. كل يجري على الإنسان في حياته وبعد مماته، وفيه فضل الدعوة إلى الخير، فإن أعظم ما يجلب الحسنات التي قد لا تنقطع إلى يوم القيامة الدعوة إلى الهدى بقول أو فعل، وأفضله الدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الهدى والخير عموما. وإن أعظم ما يجلب السيئات الجارية إضلال الخلق عن الحق بقول أو بفعل، فيحمل وزر نفسه ووزر من أضله. والدعوة إلى الهدى فيها خير عظيم، سواء كانت تعليما لجاهل يسمعها لأول مرة، أو كانت تذكيرا للعاصي أو المتكاسل عن الخير فعمل به، فله مثل أجورهم في حياته وبعد موته، وهذا فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فقوله دل يشمل من دلهم بالتعليم أو بالتذكير أو بالإعانة أو بالقدوة وغير ذلك وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعلم النافع صدقة جارية، بل هو أعظم الصدقات الجارية. فهذا الحديث فيه بيان فضل النفع المتعدي للآخرين، أقصد حديث الباب، فيه بيان فضل النفع المتعدي للآخرين، سيما إذا كان دائما مستمرا. وهذا متحقق في الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء، قال: وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الخير العظيم، وأن الداعي إلى الله جل وعلا يعطى مثل أجور من هداه الله على يديه ولو كانوا آلاف الملايين، وتعطى أيها الداعية مثل أجورهم. فهنيئا لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير العظيم. وبهذا يتضح، والكلام لا يزال للشيخ بن باز، وبهذا يتضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مثل أجور أتباعه، فيا لها من نعمة عظيمة، يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه بلغهم رسالة الله ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام، وأنت كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الكلام من الشيخ بن باز رحمه الله يبين لك عظم فضل الدعوة إلى الله وفضل العلماء وطلاب العلم على غيرهم إذا هم أخلصوا النية لله وأرادوا ثواب الله واتبعوا سبيل رسول الله في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا فإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كما جاء في الحديث. هذا فضل العالم على التقي الكثير العبادة، مع أن فضل هذا العابد التقي عظيم جدا، ولكنه قليل إذا ما قارنته مع فضل العالم. لماذا؟ لأن فضل العابد قاصر عليه، أما فضل العالم فيتجاوزه إلى غيره من الناس، ولأن فضل العابد ينتهي غالبا بموته، أما فضل العالم فلا يتوقف بموته، بل تجري حسناته عليه بعد موته جميع حسنات أتباعه في صحيفته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نسألك من فضلك. ومما ينبغي أن نشير إليه أنه يدخل في هذا الحديث من دعا إلى هدى ولو لم يعمل هو به، إذا كان العمل من النوافل كالأمر بصيام النافلة، وكالأمر بالصدقة النافلة، وكالأمر بقيام الليل وقراءة القرآن وغير ذلك من النوافل، أو إذا كان العمل لا يتعين عليه كالزكاة إذا لم يملك نصابها، وكالحج إذا لم يكن قادرا عليه، وكالجهاد المتعين إذا كان من أهل الأعذار، وكصلاة الجماعة إذا كان معذورا، وهكذا. وإنما يأثم الداعي إذا أمر بواجب متعين ولم يفعله، أو نهى عن محرم وهو يفعله. فهؤلاء الذين قال الله فيهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي في الواجبات والمحرمات، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، تندلق أقتاب بطنه أي تخرج أمعاؤه بسرعة، يعني تنفجر والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحاء، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فدل هذا الحديث أن معنى الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي في الواجبات والمحرمات التي يؤاخذ العبد عليها. والمراد أن لا يكون الداعية من هذا الصنف الذي يخالف فعله قوله، وأيضا أن لا يمنعه تقصيره في النوافل من الدعوة إليها، فهذا لا يضره، بل قد يضره تقصيره في الدعوة إليها، أي يفوته خير عظيم. والدعوة إلى الهدى تكون بالقول وكذلك تكون بالفعل، فمن اقتدى الناس به في الخير وعملوا عمله فله مثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ويكثر هذا عند من يقتدى به من المعلمين والمشايخ والآباء والأمهات. فليحرص الواحد منا أن يكون قدوة عملية حسنة، خصوصا عند أبنائه الصغار، فإن الصغار يقلدون آباءهم تقليدا شديدا كما لا يخفى، يقلدونهم في المظهر وفي اللباس وفي الطاعة وفي المعصية وفي كل شيء، وكذلك الطلاب يقلدون معلميهم ومشايخهم تقليدا شديدا. هذا فيما يتعلق في الدعوة إلى الخير. أما الدعوة إلى الضلال فخطرها عظيم جدا والعياذ بالله منها، فإن أعظم ما يجلب السيئات الجارية الدعوة إلى الضلال، فيحمل وزره ووزر من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي ليحملن ذنوبهم التي باشروها والذنوب التي تسببوا بها. وقال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، أي يحملون وزرهم ووزر المقلدين لهم، لأنهم لما سئلوا قبل هذه الآية ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، ف فيحملون بهذه الكلمة أوزار من أطاعوهم فيها كلمة واحدة يتضاعف بها الذنب إلى يوم القيامة، ويتضاعف بها العذاب في جهنم بعدد من أضلوهم، نسأل الله السلامة. والإضلال يقع بالقول والفعل، سيما عند من يقتدى به كالمعلمين والشيوخ والآباء والأمهات. فمن كان قدوة في الضلالة فهو إمام ضلالة، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول من سن القتل: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. واليوم وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لا يعفو الله عز وجل عن المجاهرين لعدة أسباب، منها أنهم يقتدى بهم في الضلال، فنشروا الفساد لما جاهروا به، فيحملون أوزارهم وأوزار من قلدوهم في هذا الفساد، كما انتشر اليوم من حلق للحى ومن التبرج والاختلاط وسماع المحرمات وشرب المحرمات وغير ذلك. وأيضا قد انتشرت اليوم وسائل التواصل، فقد ينشر المرء فيها ما يغضب الله عز وجل، فيتبعه عليه عدد كثير من الناس فيضلهم، فيحمل أوزارهم وهو لا يدري. وبهذا يتبين لنا خطر هذا الباب الذي ولجه كثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين في نشر الإلحاد والبدع والمعاصي والشبهات والصد عن الحق وترويج الكذب والدفاع عن الباطل واتهام الأبرياء. كل ذلك موجود في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الكتب والصحف والإذاعات وغير ذلك مما ينتشر سريعا بين الناس. فالخلاصة أنه يجب أن يحذر المسلم أن يكون إمام ضلالة، وأن يحذر أيضا أن يتبع أئمة الضلالة. فاحذر أن تكون إمام ضلالة أو أن تكون تابعا لإمام ضلالة، فإن الدعاة على أبواب جهنم قد كثروا، فاحذر هذا وهذا، واحرص أن تكون إمام هدى وداعية إلى الهدى بقولك وبفعلك. نسأله سبحانه أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. شرح الحديث 11. قال المؤلف رحمه الله: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فضائل العلم كثيرة جدا كما تعلمون، ودل هذا الحديث على إحدى أعظم فضائله، وهي أن العلم النافع من أسباب السعادة، لأن الله أراد بعبده خيرا عندما فقهه في الدين. وهذا الحديث جامع لأبواب الخير كلها، لأن لفظ خيرا جاء نكرة في سياق الشرط فيعم كل خير. فمعنى الحديث: الذي يريد الله به جميع الخيرات يفقهه في الدين، والذي لا يريد الله به هذه الخيرات لا يفقهه في الدين. فذكر في هذا الحديث سبب هذه الخيرات، وهو التفقه في الدين، فهذا من أعظم أسباب السعادة. والفقه في اللغة الفهم. قال تعالى: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وفقه بالكسر فهمه، وفقه بالضم صار فقيها، أي صار الفقه نعتا لازما له وصفة لازمة له، فهو فقيه عالم. هذا الفرق بين فقه وفقه. وما المراد من قوله عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين؟ المراد يعلمه الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر في دينه. انتهى كلامه. وأول ما يدخل في ذلك فرض العين الذي لا يعذر المكلف بجهله، بل يأثم إذا جهله ويأثم إذا ترك العمل به. وأهم ذلك علم التوحيد بأنواعه، وعلم السنة والاتباع والعبادات المفروضة، ثم ما يتعين عليه من أحكام المعاملات من البيوع والنكاح والأخلاق وغير ذلك. ومما ينبغي الإشارة إليه أن فرض العين منه ما يكون فرض عين منه ما يكون فرض عين على كل أحد كالتوحيد والسنة والعبادات المفروضة، ومنه ما يكون فرض عين على شخص دون آخر. فمثلا إذا عمل في التجارة وجب عليه أن يتفقه في باب البيوع، وإذا تزوج الثانية وجب عليه أن يتفقه في أحكام العدل بين الزوجات، وهكذا. فهذا الحديث غزير الفوائد عظيم النفع، نذكر بعض فوائده. فمن فوائده الفائدة الأولى أن من يسر الله له التفقه فيما يجب عليه أن يتفقه فيه فهذه من علامات السعادة والخير في الدنيا والآخرة، وأن من علامات الشقاء الجهل بالشريعة والإعراض عن تعلمها، وأن يعيش المرء في هذه الدنيا يعبد هواه، يأكل ما يهوى ويشرب ما يهوى ويلبس ما يهوى غير مبال بالحلال والحرام وأحكام الشريعة، فيتمتع كما تتمتع الدواب. وهذا في الحقيقة هو حال الكفار وحال من تشبه بهم من عصاة المسلمين وفساقهم. فقال تعالى فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا هو الشقاء الحقيقي الذي نهايته النار والعياذ بالله. وفي المقابل فقد أثنى الله على من يعيش في هذه الدنيا على بينة وبصيرة من ربه، فقال سبحانه: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فالفرق عظيم بين الحالتين، هذا سلك سبيل السعادة وذاك الأبعد سلك سبيل الشقاء. وسبيل السعادة هو سبيل العلم في الدين والعمل به، وسبيل الشقاء هو سبيل الجهل بالدين فلا يعمل به. والآيات كثيرة في ذم الجاهلين والذين لا يعلمون والذين لا يسمعون والذين لا يستجيبون ولا يفقهون. ولذلك فإن الرسول صلوات ربي عليه علق السعادة والخير على التفقه في الدين، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذلك لأن التفقه في الدين سبيل إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والجهل سبيل الخسارة والشقاء. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس خاسرون كلهم إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وأولها العلم والعمل به. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن العلم عطاء من الله، فلا ينال العلم إلا بطاعة الله، لقوله في الحديث يفقهه في الدين، أي يفقهه الله في الدين. فالفقه في الدين عطاء من الله وهو بيد الله وحده، قال تعالى الرحمن علم القرآن، وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال تعالى وقل رب زدني علما، فأمره أن يسأله الزيادة من العلم لأن العلم الشرعي من الله وحده. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، قال المفسرون يعني أكثر من واحد من المفسرين قال وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه، ومنه قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والشوكاني وصديق حسن خان. والمراد أن العلم الشرعي يزداد بالتقوى، وقوله يفقهه أي يفقهه الله، فهذا يدل أن العلم الشرعي وحي من الله وميراث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وميراث عن أهل العلم، فيؤخذ بالتلقي عن أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، أي هو ميراث عن أهل العلم، وهذا أمر على غاية الأهمية. فانظر عمن تأخذ هذا العلم، يجب أخذه عن أهله وهم العلماء والمشهود لهم بالعلم والديانة، فلا يجوز أخذ هذا الدين بمجرد القراءة في الكتب، ولا يجوز أخذه عن أهل البدع ولا المتعالمين، فهذا العلم ميراث يرثه المرء عن أهل العلم، كما قال عليه السلام إنما العلم بالتعلم أي عن أهل العلم، فهو ميراث عن أهل العلم. الفائدة الثالثة من فوائده الحث على طلب العلم الشرعي والاستزادة منه، فكلما ازداد العبد من العلم الشرعي ازداد نصيبه من الخير والفلاح. قال المازري في إكمال المعلم فيه فضل العلم والفقه في الدين، ولأنه يقود إلى خشية الله تعالى وتقاه، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا يقود إلى الخير في الآخرة وعظيم الثواب، انتهى كلامه. فإن طلب العلم الشرعي عبادة في ذاته، يؤجر العبد بمجرد أن يطلبه، وطلبه جهاد أيضا، وتعليمه عبادة وجهاد، والعمل به عبادة على بصيرة. ولسنا بصدد ذكر فضائل العلم وطلب العلم، فقد صنفت في ذلك مصنفات كثيرة، منها الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وشرف أصحاب الحديث له، والجامع لأخلاق الراوي والسامع له أيضا، وجامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وغير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الحث على طلب العلم. الفائدة الرابعة يستفاد من هذا الحديث أن المقصود بالعلم هو العلم الشرعي. المراد من النصوص الواردة في فضل العلم والحث عليه هو العلم الشرعي، لقوله يفقهه في الدين، فقيد الفقه بالعلوم الشرعية كما ترى. ودل على هذا الحكم أدلة أخرى، منها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قوله فاعلم هذا أمر بطلب العلم، وقوله أنه لا إله إلا الله أمر بالعلم بالتوحيد، فقيده بالعلم الشرعي، قيد العلم بالعلم الشرعي. أما العلم غير الشرعي أي العلم الدنيوي فمنه محرم ومنه مباح، فالمباح منه يحمد بحسب منفعته فقط، وليس له مثل فضائل العلم الشرعي، لأن نفعه ينتهي بانتهاء الدنيا. الفائدة الخامسة فيه التحذير من الإعراض عن تعلم الشريعة، ودليل ذلك مفهوم الحديث، لأن الحديث له منطوق وله مفهوم. أما منطوقه أن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهومه أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وهذا من عدل الله عز وجل، لأنه أعرض عن تعلم الشريعة فحرمه الله العلم عقوبة له. هذا كقوله تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي يختم الله على قلوب الذين أعرضوا عن علم التوحيد، فإن علم التوحيد أشرف العلوم، أشرف علوم الشريعة، فمن أعرض عن تعلمه ختم الله على قلبه، فلا يعود يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويرى الحق باطلا والباطل حقا، نسأل الله السلامة، لأن ختم القلب إغلاقه، فلا يدخل إليه حق ولا يخرج ما فيه من باطل. قال تعالى: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهذا أيضا كما قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وكقوله تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، فالذي يعرض عن تعلم الشريعة يخشى عليه من طبع القلب، وهذا غاية الشقاء والعياذ بالله. والإعراض عن تعلم الشريعة من صفات المنافقين. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. كان المنافقون يستمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهرهم، ولكنهم يسمعون القرآن والحديث بتهاون واستخفاف، فلا يعتقدونه ولا يستقر في قلوبهم فلا يفقهونه، ولذلك قال: ولكن المنافقين لا يفقهون في آية أخرى. وكثير من الناس اليوم يفعلون هذا، والله المستعان، يستمعون إلى القرآن وإلى الحديث النبوي في الخطب وفي غيرها، ولكن لا يستمعون إليه لتعلمه والعمل به، حتى أننا نرى الرجل وقد حصل الشهادات الدنيوية العالية ولكنه يجهل أيسر المسائل الشرعية، وهذه مصيبة عظيمة ناتجة عن الإعراض عن تعلم الشريعة والعمل بها، وهذا يؤدي إلى الابتعاد عن دين الله، مما يؤدي إلى تسليط الذل على الأمة، فلا يرفع عنها حتى ترجع إلى دينها كما في الحديث، وهذا هو حالنا اليوم، والله المستعان. وأخيرا ينبغي أن نعلم أن الفقيه هو العامل بعلمه، هذا كلام السلف الصالح، ليس الفقيه الذي عنده علم ولا يعمل به، بل الفقيه هو الذي يعمل بعلمه. العلم هو العمل، العلم النافع هو المثمر للعمل الصالح. والفقيه صنفان: صنف يعمل بعلمه فهذا على خير، وصنف يعمل به ويعلم غيره، وهذا أفضل درجة من الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا تعلم القرآن هذا فقيه، فإذا علمه لغيره فهذه مرتبة أعلى. فالفقيه الحق هو العالم العامل الداعي إلى علمه، العالم العامل بعلمه الداعي إلى علمه، هذا الذي سلك سبيل السعادة، لأنه يعبد الله على بصيرة، فحري به أن تقبل عبادته. وأما الجاهل المعرض فيعبد الله على هواه إن عبده، ولا يعبد الله على ما أراد الله، فحري به أن ترد عبادته. وانظروا إلى أهل البدع من عباد النصارى والصوفية والرافضة وغيرهم، فإنهم يعبدون الله على ما تهواه أنفسهم، نعوذ بالله من الجهل والضلال. نسألك اللهم أن تفقهنا في الدين، وأن تزيدنا علما، وأن تنفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.